وصاحب الكتاب رحمة الله عليه ذهبوا إلى أن على قول ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فتكون الملازمة ثابتة بين المقدمة وبين مطلق المقدمة. واختار صاحب الأصول رحمة الله عليه لأن الملازمة ثابتة بين المقدمة وبين حصة خاصة من المقدمة، وهي الحصة الموصلة إلى بها. ومما ينبغي أن يعلم قبل الدخول في الاستدلال على كلا القولين أن محل النزاع والخلاف بين صاحب الفصول والمشهور إنما هو في المقدمة التي تنقسم إلى حصتين: حصة موصلة وحصة غير موصلة. أما لو كانت المقدمة ليس لها إلا حصة واحدة وهي الحصة الموصلة، فهذه خارجة عن محل النزاع، لا معنى أن نتنازع بعد ذلك أن الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الحصة الموصلة، لأنه على فرض كون الواجب هو مطلق المقدمة فهذا مصداقه الوحيد الحصة الموصلة، وعلى فرض كون الواجب خصوص الموصلة فلا يوجد في مثل هذا المثال ما هو غير واجب فلا تظهر عطفاً. إذن النزاع إنما هو المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة. المشهور استدلوا على مدعاهم بوجوه كثيرة، ذكر المصنف في هذا الكتاب وجها واحدا من أدلة المشهور، وهو أن الواجب مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة فالمصير. وهذا الدليل يبتني على إثبات بطلان أن يختص الوجوب بالمصير، فيثبت عن طريق بطلان ذلك أن الواجب هو مطلق المقدمة، فهذا نوع من الاستدلال غير المباشر على المدعى. بيان ذلك أن القول في اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يترتب عليه تالي فاسد. توضيح ذلك أنه في الوجوب الغير عندنا أمور: الأمر الأول أصل الوجوب، الأمر الثاني متعلق الوجوب. فنقول يجب المقدمة أو تجب المقدمة، فلو كانت المقدمة التي هي معروض الوجوب الغيري مختصة بالموصلة لكان معنى ذلك أن الوجوب الغير عرض على شيء مقيد بالإيصال، فيكون هكذا: تجب المقدمة إذا أوصلتك. وبما أن الإيصال يحتاج إلى طرف وهو الموصل إليه، وفيما نحن فيه الموصل إليه ما هو؟ ذي المقدم. فحينئذ يكون ذو المقدمة قد أخذ في معروض الوجوب الغيري، يعني الوجوب الغيري على ماذا عرض؟ عرض على المقدمة التي توصل إلى فيها، فيكون الواجب ليس هو ذات المقدمة، بل الواجب المقدمة المقيدة بأي شيء؟ بالوصول إلى بها. ومن الواضح أن القيد مما يتوقف عليه المقيد، فالمقيد الذي هو المقدمة يتوقف على قيده، والقيد بحسب الفرض هو الإيصال إلى بالمقدمة. فيكون ذو المقدمة مقدمة لحصول هذا المقيد لما ذكرناه من أن القيد مما يتوقف عليه المقيد. فيكون ذو المقدمة مقدمة لحصول المقيد فهو الواجب الغير، فيتوقف الواجب الغير أو بعبارة أخرى فتتوقف المقدمة على ذي المقدمة. والمفروض أن ذا المقدمة يتوقف على المقدمة فهو دورا أو خلفا. انتبه جيدا، نحن ماذا قلنا؟ بحسب الفرض الوجوب الغير على ماذا عرض؟ عرض على ذات المقدمة خلف، لأن طبيعي المقدمة ليس هو الواجب بنظر صاحب الفصول، الواجب هو حصة خاصة من المقدمة. إذن الوجوب الغيري عرض على المقدمة المشروطة بماذا؟ والمقيدة بالإيصال إلى بها. إذن معروض الوجوب الغيري هو المقدمة المقيدة بالإيصال إلى بها. هذا المقيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذات القيد وذات المقيد. ذات المقيد والمقدم، ذات القيد الإيصال إلى بيها. هذا الإيصال إلى بيها مركب من الإيصال ومن الموصل إليه وهو بيها. فإذا يكون ذو المقدمة مما يتوقف عليه حصول المقيد، لأن المقيد متوقف على قيده، فتكون المقدمة مما تتوقف على للمقدمة، والمفروض أن ذا المقدمة مما يتوقف على المقدمة، فيجب أن يكون الشيء الواحد موقوفا وموقوفا عليه، متقدما ومتأخرا وهو خلق، أو فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهو ذنب، إما أن نرجعها إلى الخلق أو أن نرجعها إلى الذنب. هذا واحد من أدلة الذين قالوا بماذا؟ بأن الواجب هو الطبيعي المقدمة، مطلق المقدمة لا حصة خاصة وهي الحصة المسلمة، عن طريق إثبات امتناع أن تكون هي الحصة المسلمة. أما نظرية صاحب الفصول فقد استدل لها في الفصول بوجوه ثلاثة، بعضها وجدانية، إلا أن المصنف لم يتعرض لها، وتعرض لوجه آخر برهان حاصله أننا في الدرس السابق أشرنا إلى أن مبنى النزاع فيما نحن فيه هو أنه ما هو الملاك والغرض من إيجاب المقدمة، هل هو التمكن من بيها أو تحقيق بيها؟ إذا قلنا أن الغرض هو التمكن، فأي حصة من حصص المقدمة يحصل به هذا الغرض فيكون الواجب طبيعي المقدمة، وإذا قلنا بأن الغرض لا ليس هو مجرد التمكن بل هو التوصل إلى بيها، تحقيق بيها، فلا بد أن يكون الواجب هو الحصة التي تؤدي إلى هذا الغرض وهي الحصة النصف. إذن هل الملاك والغرض من إيجاب المقدمة هو التمكن أم الوصول؟ صاحب هذا البرهان يريد أن يثبت أنه يستحيل أن يكون هو الغرض، أن يكون الغرض هو التمكن، والسبب في ذلك أن كون الغرض هو التمكن لا يخفى، إما أن يكون هذا الغرض هو الغرض النهائي، وإما أن لا يكون، وإن شئت فقلت هذا الغرض إما غرض غيري وإما غرض ماذا؟ نفسي. وبعبارة ثالثة تستطيع أن تقول الغرض إما غرض عربي أو غرض ذاتي. فإن كان الغرض الذي هو التمكن من الأغراض الذاتية النفسية فحينئذ يمكن القول بأن الواجب هو مطلق المقدمة، لأن التمكن من الأغراض النفسية والذاتية والتي يقف عندها الغرض، وهذا الغرض الذاتي يتحقق بمطلق الحصة، بمطلق ما يصدق عليه عنوان المقدمة، أوصل أم لم يوصل. وإن قلنا بأن التمكن ليس من الأغراض الذاتية النفسية بل هو من الأغراض العرضية، فحينئذ يحق لنا أن نسأل لقاعدة أن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. ما هو وراء هذا الغرض العرضي؟ إن قلت وراء هذا الغرض العرضي هو الوصول إلى ذي المقدمة، فحينئذ نرجع إلى كلام صاحب الفصول. وإن قلت هو غرض آخر عرضي، فننقل الكلام إليه. فإن رجع إلى غرض ذاتي فبها، وإن لم يرجع يلزم التسلسل. إذن نرجع قليلا إلى الوراء. قلنا الغرض إما ذاتي وإما عرضي. التمكن إن كان غرضا ذاتيا يكون الحق مع صاحب الكفاية ومع المشهور، لكن هذا الاحتمال في حد ذاته باطل، فإن التمكن ليس غرضا نفسيا ذاتيا لوجهين. لا يمكن أن يكون التمكن من الأغراض الذاتية النفسية لوجهين. الوجه الأول يلزم الخلف، توضيحه أنه ذكرنا في بداية البحث أن محل النزاعين فيما إذا كان للمقدمة حصتان، حصة موصلة وحصة غير موصلة، هنا يقع النزاع. لو كان الغرض هو التمكن وهو من الأغراض الذاتية النفسية، حينئذ كل المقدمات تصبح موصلة. موصلة إلى ماذا؟ موصلة إلى الغرض، لأن المفروض أن الغرض النهائي ما هو؟ هو التمكن. فأي حصة من حصص المقدمات تأتي بها فقد وصلت إلى الغرض النفسي. بعد لا يوجد حصة توصل وحصة لا توصل، لأن المفروض أن الغرض النفسي ما هو؟ هو أن الغرض النفسي هو التمكن. أي مقدمة تأتي بها ما دام اسمها مقدمة، لا أي شيء ولو لم يكن مقدمة، أي مقدمة تأتي بها فهي في الحقيقة ماذا؟ الآن قطع المسافة، مرة تقطع المسافة وتحج ومرة تقطع المسافة ولا تحج، كلا هذين الحصتين موصل. أن المفروض أن التمكن هو الغرض النفسي، فقد وصلت إلى الغرض النفسي. تدخل المفروض البحث نبحث عن أي مقدمة؟ المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة. والآن إذا كان الغرض النفسي هو التمكن فتصبح جميع المقدمات موصلة، فهو خلف. هذا البرهان الأول على استحالة أن يكون التمكن من الأغراض النفسية الذاتية. البرهان الثاني أنه خلاف الضرورة والوجدان، مع قطع النظر عن الخلف والخروج عن محل النزاع، خلاف الضرورة والوجدان، فإننا بالبداهة المقدمة تنقسم إلى موصلة وغير موصلة، إلا في المقدمات التي تكون من قبيل الأسباب التوليدية. كالإلقاء من شارع الذي هو مقدم للموت، هذا الإلقاء من شارع إذا كان ارتفاع ناطح السحاب حتى سوف
يترتب عليه الموت، ما في مصل وغير مصل. بالبداهة نحن نعرف المقدمات خصوصا التي لا تكون من الأسباب التوليدية تنقسم إلى موصلة وغير موصلة، مع قطع النظر عن الخلق والخروج عن محل النزاع. بالبداهة نجد أن بعض المقدمات موصلة وبعض المقدمات غير موصلة. بهذا البيان تصبح كل المقدمات صار واضحة. فإذا يستحيل إرادة الشق الأول، وهو أن يكون الغرض أعني التمكن من الأغراض النفسية النهائية. فإذا بطل هذا يتعين الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وهو أن يكون هذا من الأغراض العرضية الغير. وطبقا لقاعدة كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، يحتاج هذا الغرض الغير والعرضي إلى غرض ينتهي إليه. فإن كان الغرض الذي ينتهي إليه هو الإيصال إلى ذي المقدمة، فحينئذ يفتل كلام صاحب الفصول. هذا تمام الكلام في البرهان على أن الواجب هو خصوص المقدمة المصر. المصنف رحمة الله عليه يؤيد نظريا صاحب الفصول، فكان عليه عندما اختار نظرية صاحب الفصول أن يدفع البرهان الذي ذكروه أصحاب النظرية الأولى. ماذا كان البرهان؟ لزوم الدور أو الفرق. أنه أنت ماذا قلت؟ الوجوب يعرض على المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذيها. وبما أن المقيد يتوقف على القيد وأخذ في القيد ذو المقدمة، فتتوقف المقدمة على ذي المقدمة وهو خلف أو دور. بالبيان المتقدم طبعا بعبارة في غاية الإجمال أجاب المصنف عن هذا الإشكال أو عن هذا البرهان، مما اضطر بعض المحشين والشارحين لكلام المصنف أن يصيغ المطلب بعبارات أربعة. لا نحتاج إلى هذا، خلاصة المطلب هكذا: أن هذه المشكلة من أين نشأت؟ مشكلة لزوم الدور أو الخلف. هذه المشكلة نشأت من توهم أن عنوان المقدمية من الحيثيات التقليدية، وكذا عنوان الإيصال. صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية أثبت بحق أن عنوان مقدمية من الحيثيات التعليلية، فالواجب هو ذات المقدمة، وهو المقدمة بالحمل الشارع. يعني الواجب هو قطع المسافة، لا الواجب قطع المسافة المقيد بقيد المقدمية حتى يكون المقدمية من الحيثيات التقليدية. بل المقدمة حيثية، عنوان المقدمة حيثية ماذا؟ تعليلية. يعني لماذا قطع المسافة واجب؟ إذا قلنا لماذا قطع المسافة واجب، ماذا نجيب؟ لأنه المقدمة. فعنوان المقدمية حيثية ماذا؟ تعليمية، واضح؟ وليس حيثية تقييدية، يعني الواجب هو قطع المسافة المقيد بعنوان المقدمية. هذا أثبته صاحب الكفاية ومعه الحق. لكن نقول لصاحب الكفاية أيضا أن عنوان الإيصال ليس من الحيثيات التقييدية، لأنه من العناوين الانتزاعية الذي لا وجود له وراء منشأ انتزاعي. بل معروض الوجود، كيف جيدة؟ معروض الوجود هو المقدمة الموصلة أيضا بالحمل الشارع. لا بأن يكون الإيصال مما قد أخذ في معروض الوجوب. واضح لهذه النقطة؟ يعني الوجوب عرض على ذات قطع المسافة الذي يوصل، لا بمعنى أن الإيصال شرط في معروض الوجوب، لأن الإيصال من العناوين الانتزاعية. فكما أن عنوان المقدمة باعترافك يا صاحب الكفاية من الحيثيات التعليلية وليس من الحيثيات التقييدية، كما أن المقدمة بوصف كونها مقدمة ليست معروضا للوجوب، بل المعروض الوجوب واقع المقدمة، مصداق المقدمة، كذلك عنوان الإيصال ليس معروضا أو جزء من معروض الوجوب أو قيد من معروض الوجوب، بل معروض الوجوب هو مصداق عنوان الإيصال. صار واضح؟ من أين نشأ الإشكال؟ نشأ الإشكال من أخذ عنوان الإيصال في معروض الوجوب كحيثية تقييدية، فصار عندنا مقيد، وصار عندنا ماذا؟ وصار عندنا ماذا؟ قيد. فقلنا المقيد يتوقف على القيد. من هنا نشأت المشكلة. إذا نشأ إشكال الدور أو الخلف من توهم أن الإيصال مما أخذ في معروض الوجود، ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول إن عنوان الإيصال كعنوان المقدمية، كما أن باعترافك أن عنوان المقدمية لم يؤخذ في معروض الوجود كذلك الإيصال لم يؤخذ في معروض الوجود، فبالتالي لا يوجد مشكلة. صار واضح الجواب؟ نقرأ هذا المقدار. ماذا صار واضح المطلب؟ يقول ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغير لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفس فقط خاصة للزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري. بيان الملازمة ليش يلزم ذلك؟ لأنه يصبح ما عرض عليه الوجوب هو الواجب الغير المقيد بقيد الإيصال. إيصال إلى ماذا؟ الإيصال إلى ذو المقدمة. فذو المقدمة قد أخذ قيدا في هذه في عملية التقييد، والمقيد يتوقف على قيده، والقيد مقدمة للمقيد لأن المقيد يتوقف عليه، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري فليصبح. أقول هذا خلف، لأن المفروض أن الواجب النفسي مما يتوقف على قطع المسافة، لا قطع المسافة تتوقف على الواجب النفسي. أو دورة الواجب النفسي يلزم أن يكون ماذا؟ متوقفا على نفسه. هذا بالنسبة للنظرية الأولى، ويمكن أن يبرهن على الثاني.
عند الجملة يسمى انقلاب انقلاب المعنية بأنه الواجب الغير يسمى مقدمة.
هذا الخل وهذا الخل ليس شيء. ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن، بل نفس حصول الواجب النفسي. ليه؟ الآن لا يثبت أن الغرض بالمباشرة هو حصول الواجب النفسي، بل يبطل كون الغرض هو التمكن. فإذا بطل هذا يتعين الآخر، لأن دعوة نفس البرهان الذي استفاد منه في بحث إثبات النسب بين النقيضين، يعني يبطل الاحتمالات ليتعين الاحتمال المطلوب، لأن دعوة أن الغرض هو التمكن لا يكفي. إن أريد بها أن التمكن، إن أريد بها يعني بالدعوة أن التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة. أذني الشرح في الشرح ذكرتك كدليل ثاني، وباطل بداهة وخلف أيضا. ليش؟ لا. ليش قلت؟ لأن هو يقول لنا أنه يجعل المقدمة موصلة دائما، والمفروض أن محل النزاع نحن في أي مقدمة؟ في المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة، لعدم انفكاكها عن التمكن الذي بحسب الفرض غرضا نفسيا، مع أننا نتكلم عن المقدمة التي تنقسم إلى قسمين تنفك خارجا عن الغرض النفسي. وإن أريد بها أن التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، تطبيقا لقاعدة كل ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي. فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي ثبت أن هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيري، وإلا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة. فالصحيح إذا اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن هذه ولكن جواب عن برهان من يقول بأن الواجب مطلق المقدم، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول. وهذا التوهم من أين نشأ؟ نشأ من اعتقاد أن عنوان الإيصال مما أخذ في معروض الوجوب، والأمر ليس كذلك، بل بمعنى أن الوجوب الغيري يعرض على المقدمات التي متى وجدت كان وجوب الوجود الواجب بعدها مضمونا، يعني على ماذا؟ على واقع المقدمات، على المقدمات بالحملة الشائعة. العبارة شوي اعتقادي لا تفي بالمضمون. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الأخير في بحث الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يرتبط بمشكلة مشهورة تعنون في الكتب عادة بمشكلة الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. المشكلة في الطهارات الثلاث من حيثيتين ومن جهتين. الجهة الأولى باعتبار أن الطهارات الثلاث كما عليه اتفاق النص والفتوى
من الواجبات التعبدية. يعني من توضأ بدون نية القربة فوضوءه باطل، إذن هو واجب تعبد، وفي نفس الوقت هو واجب غيري أو نفسي غيري. وقد تقدم في خصائص الوجوب الغيري أنه توصل، كيف نرفع للمشكلة؟ الواجب الغير حقيقته أنه توصل، فكيف صارت الطهارات الثلاث تعبدي؟ هذه من جهة. من جهة أخرى نستفيد من النصوص أن الطهارات الثلاث مما يترتب عليها الثواب. وقد تقدم أن إحدى خصائص الواجب الغيري أنه كما لا يستتبع تركه عقابا لا يستتبع فعله ثوابا. فمن المشكلة مرة من ناحية استحقاق الثواب، ومرة من ناحية قصد الامتثال. واضح أصل المشكلة. هناك وجوه متعددة ذكرة لدفع هاتين المشكلتين. أما ما يرتبط بالثواب فحاصل ما أجاب به المصنف أن ما تقدم سابقا من نفي استتباع الواجب الغير للثواب كان عبارة عن أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري، ومع قطع النظر عن الواجب النفسي لا يستتبع ثواب. هذا الذي فقط. ولكن الثواب في الطهارات الثلاث ليس على الواجب الغيري ليتنافى مع ما تقدم، بل الثواب جاء من قبل أن من شرع بهذه المقدمات قاصدا الامتثال بها يعتبر شروعا في امتثال بها، فيستحق الثواب من قبل الواجب النفسي لا من قبل الواجب الغير. الذي هو من خصائص الواجب الغير ما هو؟ عدم استحقاق الثواب من قبل الواجب الغير. وما هو موجود في الطهارات الثلاث استحقاق الثواب من قبل الواجب النفسي. فما هو موجود لا يتنافى مع الخصائص، وما هو من الخصائص لا يتنافى مع ما هو موجود. انتبه جيدا. الذي تقدم أن امتثال الواجب الغيري من قبله لا يستتبع ثواب، والوضوء على ذاته بما هو واجب غيري لا يستتبع ثوابا، ولكن يستتبع ثوابا لأنه شروع في امتثال الأمر النفسي. صار واضحا؟ طبعا هذا قد يصلح في بعض المقدمات، لكن في بعض المقدمات نفهم من الروايات أن الثواب على ذات المقدمة لا على كون فعل المقدمة الشروع في امتثال الواجب ماذا؟ النفسي. يعني صحيح هذه المشكلة ذكرت في الطهارات الثلاث لكن لا تنحصر فيها الآن.
المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. مقدمة بأي شيء للزيارة التي هي من المستحبات النفسية، الزيارة من المستحبات النفسية، وهذه هذا المستحب مقدمته قطع المسافة، مع أنه في بعض الروايات له بكل خطوة كذا وكذا ثواب وكذا وكذا حسن. كيف ما كان، هذا بالنسبة للإشكال من جهة الثواب، من حيثية الثواب. أما الإشكال من حيثية ماذا؟ التوصلية، أن الطهارات الثلاث تعبدية والحالة من الخصائص الواجب الغيري أنه توصل في الجيدة. دفع المصنف هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن يقال ما هو المقدم في الطهارات الثلاث، ما هو الذي يتوقف عليه الصلاة، فرضا يكون ما يتوقف عليه الصلاة هو ذات الغسلتين والمسحتين، وطارة يكون ما يتوقف عليه الصلاة ليس هو مجرد الغسلتين والمسحتين، بل الغسلتين والمسحتين اللذين يؤتيان بقصد القرب والامتثال. لا تنسى الطهارات الثلاث من أي قسم من أقسام المقدمات؟ من المقدمات الشرعية، ليست من المقدمات العقلية، ليس مثل قطع المسار، من المقدمات الشرعية. إذن الشارع هو الذي يعين لنا ما هو المقدم. إذا قال الشارع إن المقدمة هي ذات الغسلتين والمسحتين، فحينئذ لو لم تصح الغسلتان والمسحتان إلا بقصد الامتثال كان الإشكال واردا، لأن المقدمة توصلية، فمن أين جاء قصد الامتثال؟ أما لو فهمنا من الروايات أن المقدمة ليست مجرد الغسلتين والمسحتين، بل الغسلتين والمسحتين الناشئتين من قصد الامتثال، فلو لم نقصد الامتثال لما كنا قد أتينا بالمقدمة. المفروض المقدمة ما هي؟ ليست مجرد الغسلة، مجرد الغسلتين والمسحتين. فإذا قصد الامتثال لم نأتي به اقتضاء للوجوب الغيري، بل أتينا بقصد الامتثال تحقيقا للمقدمية، لأنه جزء من المقدمة. صار واضح هذا الجواب؟ يعني مرة شوف مثلا، مرة يكون المقدمة مطلق الغسلتين والمسحتين، فلو قصدت بهما الامتثال إن كان ناشئ من الوجوب الغيري، هذا خلاف الخصوصية التي أثبتناها سابقا. وإذا كان المقدمة ليس مجرد أن تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس والرجلين، بل أن يكون ذلك عن قصد الامتثال، فتصبح يصبح قصد الامتثال جزء من المقدمة، لأن الوجوب الغير جعلك مقصد الامتثال، لأن المقدمة هي هذه، فلا يلزم أي محظور. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكروه الأعلام، أنه يمكن أن نحل المشكلة في خصوص الطهارات الثلاث أنها صحيح واجبة بالوجوب الغير،
لكن يوجد فيها أمر نفسي استحبابي. فإنما نقصد الامتثال بها قضاء للأمر نفس الاستحباب، لا قضاء للأمر الغير. الذي دل على قصد الامتثال هو الأمر النفسي لا الأمر الغير، فتنحل المشكلة.
نبي القصد في الطهارة الثالثة فقط في الوضوء، حتى في غسل التيمم
إيه بدل الوضوء وتبادله مثلا؟ لا، في الغسل لا يأتي، أما في الوضوء يأتي.
في التيمم
إذا قلنا على فتوى البعض أنه مثلا استحباب النفسي في التيمم إذا لم يوجد الماء، نفس ما يجري في الوضوء يجري في التراب بشرط ماذا؟ أن لا يوجد الماء. كما يوجد استحباب، يعني الآن يستحب نفسا أن قبل النوم أن تتوضأ، فإذا لا يوجد الماء يستحب نفسا أن تتيمم. على هذه الفتوى بل يجري، أما لا وإلا يختص به. فإذا هذا جواب الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني، أن الجواب الأول عام يجري في الوضوء وفي التيمم وفي الغسل، والجواب الثاني خاص إما بالوضوء أو نعمم على التيمم على فتوى البعض. والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى.